بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 5.
أمس ما ضبط النقاط، كانت غير مرتبة بالورقة، إن شاء الله نعيد اليوم. أضرب على كلام أمسي، واليوم نأخذ الخلاصة في باب لا يقول عبدي وأمتي، نأخذ فقط الحالات. أما ما مضى من مناسبات الباب وكلام على الحديث هذا كله مضبوط، لكن نأخذ حالات مقولة العبد والسيد، مقولة السيد وضع ربك أطعم ربك، ومقولة العبد سيدي ومولاي هكذا أو ربي. مر معنا في أمس أن هذا الحديث وغيره جاء فيهما نهي عن أو نهي للمالك ونهي للمملوك، هكذا نهي للمالك أن يقول أطعم ربك وضئ ربك، واضح، أو لمن هو غيره، ونهي كذلك للمملوك أن يقول ماذا ربي، كما جاء في رواية مسلم، ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، لكن جاء في رواية مسلم في هذه الأحاديث نهي للمملوك أن يقول ماذا ربي، وأمره أن يقول ماذا سيدي ومولاي هكذا. إذن هذه الأحاديث مجموعها فيها ماذا نهيان، نهي للمالك ونهي للمملوك. نبدأ بالأخصر اللي هو النهي للمملوك. نهاها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقول لسيده ماذا ربي، نهى أن يقول ماذا ربي، ونهى أن يقول أطعمت ربي ووضأت ربي. لماذا؟ لما مر معنا أمس من أن هذا اللفظ مهم للمشاركة في الربوبية، ولأنه ماذا لفظ يعني يوهم معنى قبيحا في حق اسم الله الرب، لأن الله هو الرب، ولهذا علله صلى الله عليه وعلى وسلم بأنه قال فإنكم المملوكون والله عز وجل الرب، أو الرب الله عز وجل. وفي رواية لمسلم كلكم عبيد الله، كلكم عبيد الله. هذا النهي الأول لمن؟ للمملوك. هذا النهي الأول للمملوك. النهي الثاني الذي جاء في الأحاديث للمالك هو نوعان. النهي الثاني الذي جاء للمالك هو نوعان. النوع الأول نهاه أن يقول ماذا؟ نهاه أن يقول لعبده وضئ ربك وأطعم ربك، كما جاء في الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. هذا النهي الأول. هذا النهي الأول له 4 صور. هذا النهي الأول له كم؟ له 4 أو 3، 3 صور، لأن الرابعة تدخل في أحد الأوجه، له 3 صور، الرابعة تدخل في أحد هذه الثلاثة. الحالة الأولى أو الوجه الأول أن يضيف هذا إلى ماذا؟ أن يضيف لفظ الرب إلى ضمير الخطاب، يضيف هذا اللفظ إلى ضمير ماذا؟ الخطاب، كما في هو لفظ الحديث أطعم ربك، الكاف تسمى كاف إيش؟ كاف الخطاب، واضح. ومر معنا أمسي سواء قال هذا السيد لعبده أو قاله غيره للعبد، يعني سواء كان قال السيد لعبده أطعم ربك ويقصد نفسه، أو قاله غيره أي غير المالك قاله للعبد أطعم ربك يا فلان أو أسقي ربك، هذا منهي عنه لظاهر الحديث أن يضيف لفظ الرب إلى الاسم ماذا؟ إلى خطاب، إلى خطاب ضمير الخطاب. طيب الحالة الثانية سبق معنا كمان التعليل أمسي أن هذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه يوهم معنى قبيحا في معنى اسم الله ماذا؟ الرب، لأنه من أسماء الله الرب، فإذا قيل أطعم ربك كان موهما ماذا؟ المشاركة باسم الله المختص به وهو الرب، فهذا في ماذا؟ إساءة خطاب وإساءات ماذا؟ أدم مع أسماء الله وصفاته، لأن الله يطعم ولا يطعم. التعليل الثاني أن فيه ماذا؟ نوع إذلال للعبد، لأنه لو كان السيد هو الرب كان العبد ماذا؟ مربوبا، كان العبد مربوبا فيشعر بالإذلال ونوع من الاحتقار. فكمالا للأدب نهى النبي صلى الله عليه وسلم المالك أن يقول هذا اللفظ. هذه الحالة الأولى معلل بهذين التعليلين. الحالة الثانية أن تكون الإضافة لضمير الغائب، كما يقال أطعم العبد ربه وسق العبد ربه، الها هذه يقال لها ضمير إيش؟ غائب، ضمير غائب لأنها لم توجه الخطاب إلى حاضر. ما حكم هذه؟ هذه جائزة، هذه الحالة جائزة. الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين المشهور بحديث جبريل، جاء عن عمر في مسلم وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء في لفظ في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في علامات الساعة أن تلد الأمة ربها، جاء ربتها وجاء ربها، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اللفظ إلى ضمير الغائب، فدل على جوازه. لو كان محرما أو منهيا عنه ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضح. وبعض العلماء يرى أن هذا اللفظ فيه تفصيل، فقال إن كان موهما معنى قبيحا في حق اسم الله الرب ترك واجتنب، كأن يقول أطعم ربه وسقى ربه، فهذا موهم معنى ماذا؟ قبيحا، دلت عليه الأحاديث التي مضت. وإن كان يدل على معنى صحيحا يليق بالله جل وعلا جاز، كأن يقال أطعم ماذا؟ أطاع العبد ربه وصلى العبد ماذا؟ نعم، أطاع العبد ربه، واضح، وسمع خطاب ربه، أو إلى غيرها ماذا من الجمل، فقال هذا جائز. لكن ظاهر الحديث يدل ماذا؟ يدل على الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الجملة أن تلد الأمة ربتها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون الإضافة إلى الاسم الظاهر، أن تكون الإضافة إلى الاسم الظاهر، فهذا جائز. قال هذا رب الغلام، واضح، هذا رب البيت، هذه جائزة لأن أضيفت هنا أو أضيف اللفظ إلى ماذا؟ إلى الاسم الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل، من رب هذا الجمل. هاي ثلاث حالات في القسم الأول التي جاء فيها النهي للمالك بأن يتلفظ بهذه الجملة، وهو ماذا؟ أطعم ربك ووضئ ربك. الحالة الثانية من حالات النهي التي وجهت للمالك أن يخاطب عبده فيقول عبدي وأمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، هكذا الحديث، هذا جاء في الصحيح الحديث. هذه الجملة اللي هو قول المالك لعبده ماذا عبدي وأمتي، لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأول أن يضيفه، يضيف لفظ العبد إلى غيره، اسمه مش غير مخيفة اليوم ولا إيش يا سيد؟ ها؟ واضح؟ إيش ضعيفة ما تستاهل شكلها؟ الحالة الأولى يا إخوان ماذا؟ أن يضيف اللفظ هذا إلى غيره، فيقول هذا عبد فلان وأطعم عبد فلان، واضح، وقام عبد فلان، فيضيفه إلى ماذا؟ إلى غيره، هذا جائز. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، واضح، فأضاف ماذا؟ العبد إلى لفظ ماذا؟ لفظ الغير، إلى لفظ ماذا؟ الغير، عبادكم أنتم يعني وإمائكم أنتم، فهذا جائز أن يضيفه ماذا؟ إلى الغير. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده، أضافه إلى غير، هكذا أضافه إلى غير، ولا في فرسه صدقة، سواء كانت الإضافة إلى غيره الاسم ظاهر أو كانت الإضافة إلى الاسم مضمر، لا بين هذا وذاك، لا فرق بين هذا وذاك. الصورة الثانية أن يضيف لفظ العبد إلى نفسه فيقول عبدي، واضح، وأمتي، فهذا هو المنهي عنه كما جاء في الحديث، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، واضح، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، ولا فرق في هذه الحالات من أن يكون هذا الخطاب على صيغة الخبر، كأن يقول ماذا أطعمت عبدي، أو يكون على جهة الإنشاء حين ينادي العبد فيقول يا عبدي ويا أمتي، هذا أو ذا كله ماذا منهي عنه. ومر معنا أمس كذلك أن كل هذه الحالات الأولى والثانية بأقسامها كلها النهي فيها لماذا؟ للكراهة، للتنزيه، بإجماع أو باتفاق أهل العلم، حتى أهل الظاهر قالوا بهذا. واضح يا رجال؟ هذا خلاصة ما قيل في يوم أمس، لأن حصل فيه نوع ماذا خربطة، فإن شاء الله يكون واضح. ندخل في الدرس يا سعيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
طيب، هذا الباب علاقته ومناسبته للتوحيد ظاهرة. مر معنا أن توحيد الله قائم على تعظيمه جل وعلا وتعظيم أسمائه وصفاته، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمر المسؤول. هذا الباب معقود في أحكام تتعلق بالمسؤول، واضح؟ والذي بعده أحكام متعلقة بالسائل، فهذا الباب متعلق ماذا بأحكام المسؤول من العبد، يعني العباد سؤال بعضهم البعض، سؤال بعضهم البعض. فمن تعظيم توحيده جل وعلا وتعظيم أسمائه وصفاته أن العبد إذا سئل بالله تعظيما لله أجاب السائل، تعظيما لله أجاب السائل، فإن هذه الإجابة تدل على كمال توحيد العبد وعلى تعظيم العبد لربه، وترك الإجابة مع القدرة عليها دليل على ضعف توحيده وضعف ماذا تعظيمه لله جل وعلا. لأن الله جل وعلا ذكر من عباده من صفات عباده المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا قيل لك أسألك بالله أو بالله عليك أو أعوذ بالله منك أو إلى غيرها من الألفاظ التي فيها سؤال بالله، كان تعظيما لله إجابة هذا السائل. لماذا؟ لأن هذا من حقوق أسماء الله وصفاته أن يعظم اسمه جل وعلا، لأن هذا دليل على تعظيم العبد لربه ودليل على على كمال توحيده لله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وعلى وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. معلوم أن الاستعاذة طلب، الاستعاذة هي أحد أقسام الدعاء، لأن استعاذ معناه طلب العوذ، وهو الاعتصام والالتجاء، وهو الاعتصام والالتجاء، فالاستعاذة طلب العوذ فهي سؤال. فإذا استعاذ بالله عبد من ماذا؟ من شر عبد آخر، فالواجب على هذا أن يجيب من استعاذ بالله به، واضح؟ فإذا قال لك أعوذ بالله منك، أو قال ماذا أعوذ بالله من شرك، أو يا فلان أنا أعوذ بشر ماذا بالله من شر فلان، واضح؟ فاحمني منه، أو ماذا أو اعصمني من هذا الإنسان، أو امنعه عني، أو إلى غيرها من الأمور التي يقدر أن يفعلها العبد وهي في طاقة العبد. فما الواجب؟ الواجب أن يعيذه. من استعاذ بالله فأعيذوه، أي ماذا؟ فكفوا عنه وامنعوا شركم عنه، أو امنعوا شر غيركم عنه. إذا التجا إليك وسألك وطلب منك العون في دفع الشر بشر، فالواجب إن كنت على قدر على ماذا على اقتدار أن تمنع هذا الشر عن أخيك الذي ماذا طلب منك العون، فمن سألكم أن تدفع عنكم عنه شركم أو شر غيركم، أو ماذا سألك بالله جل وعلا أن تعينه على دفع هذا الشر أو تمنع شرك عنه، فالواجب ماذا؟ فالواجب تعظيما لله أن تكف عنه أو تسعى في دفع الشر الذي سيقع عليه إن استطعت. ولما قالت ابنة الجون الجونية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تزوجها وأراد أن يدخل بها، قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم أو بمعاد، اذهبي إلى أهلك أو الحقي ماذا؟ الحقي بأهلك. قال لها صلى الله عليه وسلم عدت ماذا؟ بعظيم. فتعظيما لله جل وعلا تركها مع أنه قد تزوجها، واضح، لكن تعظيما لله واستجابة لهذا الأمر تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا واجب على الإنسان إذا استعاذ أحد بالله من شره أو استعاذ بالله من شر غيره وطلب منه العون في دفع هذا الشر، فالواجب أن يعينه، أن يعينه. هذا من حقوق المسلم على المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، واضح، فهذا من حقوق المسلم على المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن سأل بالله فأعطوه. السؤال بالله له صورتان، السؤال بالله له صورتان، وهذا الشاهد من حديث الباب. ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى أن يسأل بالله ماذا؟ سؤالا شرعيا، أي يسأل بالله سؤالا أحله شرع، أباحه شرع، كالفقير الذي نزل به فقر فلجأه إلى أن يسأل، واضح، وكطالب العلم الذي يريد أن يتعلم من عالم وحاجته شديدة في طلب العلم فسأل، واضح. فالواجب ماذا؟ أن يجاب هذا السائل، على تفصيل سيأتي، لكن الشاهد أن هذه الصورة أن يسأل سؤالا ماذا؟ شرعيا أباحه شرع، سؤال ماذا؟ شرعي أباحه شرع. رجل تحمل حمالة حلت له المسألة، رجل نزلت به جائحة أتلفت ماله حلت له المسألة كما جاء في حديث خبيصة، وإلى غيرها من الحالات. فإذا سأل سؤالا شرعيا ما حكم إجابة هذا؟ لها ثلاث صور، هذه الحالة لها ثلاث صور. الأولى أن يسأل من له حق عنده، أن يسأل إنسان هذا السائل له حق عند هذا الإنسان، كان يسأل ذي سلطان، كان يسأل ذا سلطان من بيت مال المسلمين، كأن يسأل ذا سلطان، يعني يسأل الأمير من بيت مال المسلمين، ومعلوم أن بيت مال المسلمين هذا السائل له حق فيه، له حق فيه. فيأتي إلى ذي سلطان فيقول أسألك بالله إلا أعطيتني من هذا المال، فما حكم هذا الجواب إذا سأل بالله؟ السؤال يا إخوان أن نسأل ماذا؟ بالله. الواجب أن يعطى، واضح، يأتي يقول أنا أريد من هذا المال، يسأل سؤال شرعي، لا يسأل بالصيغة، يسأل سؤالا شرعيا، سيأتي السؤال بالصيغة سيأتي إن شاء الله، يسأل سؤال شرعي أخوان، يقول يا فلان أنا أسأل من هذا المال، أريد من هذا المال الذي هو بيت مال المسلمين، فالواجب على السلطان أن يعطيه. لماذا؟ لأنه سأل حقا شرعيا، سأل ماله في حق، فما حكم هذا المسؤول؟ حكمه أنه وجب عليه أن يجيب هذا السائل، وجب عليه أن يجيب هذا السائل. هذه الحالة الأولى، مر معنا هذه الحالة الأولى من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يسأل سؤالا شرعيا ليس بالصيغة، يعني لا يقول أسألك بالله، لا، إنما يسأل سؤال أباح له الشرع، كأن يسأل السلطان من بيت مال المسلمين، ما حكم في هذا؟ يجب على السلطان أن ماذا؟ أن يعطيه. الحالة الثانية أن يسأل من له فضل مال، يسأل من له فضل مال، يعني يسأل إنسان عنده مال زائد على حاجته، تاجر مثلا أو غيرها من الأمور، يأتي يقول يا فلان أريد منك الإعانة، أعطني من هذا المال الذي أعطاك الله، فما حكم هذا المسؤول؟ هل يجب أن يعطيه أم لا يجب؟ الجواب يجب، يجب إن كان عنده فضل مال، وهذا السائل نزلت به الفاقة وكان فقيرا محتاجا مضطرا إلى هذا السؤال، يقول العلماء وجب أن يعطى من هذا المال. واستدلوا بحديث الثلاثة: الأقرع والأبرص والأعمى. حين جاء الأعمى، ماذا جاء الملك بصورة الأقرع وقال: مال أتبلغ به لا ماذا لا قوة. إيش الحديث هو؟ جاء سأل الأقرع فقال: ماذا لا بلاغ به اليوم إلا بالله، ثم بك بعير أتبلغ به في طريق. رفض الأعمى ماذا الأقرع أن يعطيه. ذهب إلى الأبرص رفض أن يعطيه، وذهب إلى الأعمى فأعطاه. فغضب الله وسخط على الأقرع والأبرص ورضي عن من؟ عن الأعمى. فقال العلماء: فهذا يدل على أنه واجب أن يعطى من المال الفاضل الذي لا حاجة لك به، يزيد عن حاجته أو على حاجته. واضح. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا السؤال واجب أن يجاب، واجب أن يجاب. أو القسم الثالث: أن يسأل من له ماذا من ليس له فضل مال. من ليس له فضل مال، يعني يأتي إلى إنسان ما عنده إلا قوت أولاده اليومي، واضح، أو قوت نفسه اليومي، ليس عنده هناك فضل، فهذا هل يجب أن يجاب؟ الجواب لا، يستحب له أن يجاب، وهذا من الإيثار، واضح، وهذا من الإيثار، لا يجب عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، واضح. فيستحب أن يعطى من هذا المال ولا يجب. هذه الحالة الأولى، وهي أن يسأل سؤالا أباحه الشرع، يسأل سؤالا شرعيا. القسم الثاني: أن يسأل بالصيغة. إيش معنى يسأل بالصيغة؟ يعني يقول: أسألك بالله يا فلان، أسألك بالله، أو بالله عليك إلا أعطيتني، أو بالله عليك إلا دفعت عني، أو بالله عليك إلا ماذا وقفت معي، أو إلى غيرها من الحالات. لكن الشاهد أنه يسأل بماذا؟ بالصيغة، يسأل بالصيغة. هذه لها حالات ثلاث كذلك. الحالة الأولى: أن يتوجه بهذا السؤال إلى معين، يعني واحد بعينه بشخصه، يقول: يا محمد، أسألك بالله إلا أعطيتني كذا وكذا. طبعا هذا السؤال فيما يقدر عليه العبد، أو فيما يباح أن يسأل، سواء كان هذا أو الذي بعده الذي قبله. يعني يسأل سؤال جائز أن يكون المسؤول ماذا أن يعطيها المسؤول، أو في قدرة المسؤول، لأن يأتي يسألك سؤال فوق طاقتك، واضح، فوق طاقتك، إنما يسألك سؤال في العادة أنك تقدر عليه، أو أنه مباح به الشرع. الحالة الأولى كما مر، أن يتوجه بالسؤال إلى من؟ إلى معين: يا محمد، أسألك بالله أو بالله عليك إلا أعطيتني كذا وكذا. فهذا يجب أن يجاب، هذا يجب أن يجاب للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سأل بالله فأعطوه. هذا أمر، من سأل بالله فأعطوه. الحالة الثانية: أن يتوجه بالسؤال إلى غير معين، كما السائل الذي يسأل الناس ويدور في الحارات وفي الشوارع أو يأتي في المساجد فيقول: أسألكم بالله إلا أعطيتموني، عند الأول أسألك بالله أعطيتني، والثاني أسألك بالله. يعني لا يتوجه بالسؤال إلى معين، هذا لا يجب أن يعطى، إنما يستحب، إنما ماذا؟ يستحب أن يعطى. الحالة الثالثة: أن يسأل ويعلم الناس أنه كاذب، يأتي يقول: أسألك وبالله، أو أسألكم بالله، نزلت به فاقة، حدث لي كيت وكيت من الأمور، وهو كاذب، الناس تعلم أنه كاذب، هذا لا يجب ولا يستحب أن يعطى، وإنما هو مباح، إنما هو ماذا؟ مباح أن يعطى. هذه ثلاث حالات، وقبلها ثلاث حالات في باب ماذا لا يرد من سأل بالله. ثم قال رحمه الله: ومن دعاكم فأجيبوه. هذه الدعوة المقصود بها دعوة الطعام، دعاك إلى ماذا؟ إلى طعام، وليس المراد دعاك دعاء النداء، إنما دعاء ماذا؟ دعاء الطعام. وهل يجب؟ الصواب أن في هذا تفصيل: إن دعا دعاء وليمة، أي دعاك إلى وليمة عرس، فالصحيح من كلام العلماء أنه يجب أن يجاب، في القدرة طبعا، هذا كله في القدرة. وإن دعا إلى غير وليمة فهذا يستحب أن يجاب، هذا يستحب أن يجاب، وهذا من حقوق المسلم، كما مر معنا أن من حق المسلم على المسلم إجابة ماذا؟ دعوته. فهذا التفصيل، وتجدون هذا في كتب الفقه. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا إرشاد منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشجيع لأصحاب ماذا العطايا وأصحاب المعروف أن يفعلوا هذا الأمر. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا من باب جزاء الإحسان بالإحسان، إنسان أحسن إليك كافئه بمثله أو أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إذا أهدي له هدية جاز بها وأفضل منها، جاز بها بأفضل منها. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالمكافأة؟ الأمر الأول لأجل تشجيع ذوي العطاء وذوي المعروف بأن يستمروا بهذا العطاء وهذا الخير وهذا ماذا العمل الطيب. الأمر الثاني كي يقطع تعلق القلب بماذا؟ بالعاطي. إذا أحسن إليك إنسان لا شك أن هذا المعطى يحدث له نوع رواحة نفس واسترواح وتعلق ونوع ذل، واضح؟ لأن الإحسان يملك القلوب، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه. فلما تعطى شيئا أو تعطى ماذا خيرا من أخيك لا شك أن هذا يحدث لك فيه نوع التفات وتعلق قلب واسترواح نفس ونوع ماذا ونوع طاعة لهذا العاطي. لكن لما تكافئ هذا العاطي هذا ينقطع، وكأنك تقول ليس لك علي منه، أعطيتني فرددت ماذا عطاءك وأحسنت إليك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص العبد من هذا الذل وهذا الالتفات في القلب الذي يكون متعلقا بمن أعطاه وأحسن إليه ماذا، ويجعل قلبه خاليا من منة العباد، ويرى أن المنة لله وحده لا شريك له، مع أن العبد ينبغي له أن ينظر إلى أبعد من ذلك، وهو يعلم أن هذا المحسن إنما خلقه الله وأعده وأمده الله بهذا المال، وأن الله هو الذي حرك قلبه لأن يعطيك، وأن الله هو الذي جعل في قلبه تذكيرا إليك وأنك تحتاج، وأن الله جل وعلا هو الذي ماذا حركه لأن يحسن إليك. فماذا فالفضل كله لمن؟ لله جل وعلا. وينبغي الإنسان أن ينظر إلى هذا الأمر وأن يشكر أولا وآخرا من؟ ربه سبحانه وتعالى، ثم يكافئ هذا المعطي بماذا؟ بما هو أهله من العطاء إن استطاع. فإن لم يستطع ماذا؟ إبذال ما في اليد، بذل ما في اللسان من الثناء وماذا؟ والشكر والدعاء، من الثناء والشكر والدعاء، حتى لا يكون في قلبه شيء من هذا الذل والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع أن يكافئ عجز عن المكافأة باليد، نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة باللسان وهي ماذا؟ بالثناء والدعاء، فقال فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأبلغ ما يقال في الدعاء جزاك الله خيرا، كما جاء في سنن الترمذي ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، واضح؟ لأن معنى جزاك الله خيرا أي جزاك الله الخير كله، وجزاك الله كل الخير، وجزاك الله خير الدنيا والآخرة أو إلى غيرها من المعاني. ولهذا كان هذا الدعاء أبلغ الثناء، ويكون بهذا قد كافأ من أحسن إليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
طيب، هذا الحديث أو هذا الباب سبق معنا قبل قليل أن الأول متعلق بمن؟ بالمسؤول، وهذا متعلق بالسائل. الأول متعلق بحقوق العباد وبسؤال بعضهم بعضا، وهذا متعلق بحق السائل لربه، حق السائل لربه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مناسبة للتوحيد كما مضى معنا من الباب السابق هو أن من تعظيم الله جل وعلا تعظيم صفاته التي منها الوجه، فالوجه من الصفات الذاتية فيجب أن يعظم الرب وتعظم صفاته الذاتية والفعلية، وهذا من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه جل وعلا أن تعظم أسماؤه وصفاته. ومن هذا التعظيم أن العبد لا يسأل ربه شيئا من حطام الدنيا، بل يسأله غاية المطالب، وهي ماذا؟ وهي الجنة. يسأل بوجه الله، يسأل الله جل وعلا بوجهه غاية المطالب أو ما يصل به العبد إليها، يعني يسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويستعيد بوجه الله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ليس المقصود حصر السؤال بالجنة فقط، بل ماذا المراد أبعد من ذلك، وهو ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل، ويستعاذ بوجهه جل وعلا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، لأنه إذا عاذه الله من النار فقد ماذا؟ وجبت له الجنة. ولهذا لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. وفي دخول ماذا المسجد الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فيجوز أن يسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويجوز كذلك أن يستعاذ بوجه الله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا ما قرره العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب، ووافقه عليه المناوي وصاحب التيسير وجمع من الشراح رحمهم الله تعالى، ذكروا أن هذا الحديث ليس خاصا فقط بالجنة. قال رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه داود. والحديث هذا ضعيف لا يصح، لأنه من طريق سليمان بن قرم بن معاذ، سليمان ابن قرم هكذا قاف وراء ساكنة ابن معاذ، قال فيه أبو زرعة وابن معين ليس بشيء، قال فيه ليس بشيء، وقال أبو حاتم ليس بالمتين، واضح. وهذا الحديث يعني جاءت أدلة عامة تدل عليه، وأدلة كذلك خاصة لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لكن معنى هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث أنه من إجلال الله جل وعلا، من إجلاله جل وعلا وتعظيمه ألا يسأله العبد بوجهه إلا غاية المطالب، وهي ماذا؟ وهي الجنة أو ما قرب إليها كما مضى من قول أو عمل. فلا يسأل بوجه الله الشيء الحقير من حطام الدنيا، لا يقول اللهم أني أسألك بوجهك أن ترزقني مالا أو بيتا أو تدفع عني كذا وكذا من الآهات إلى غيرها، لكن من سأل بوجهه العظيم فليسأل بوجهه الشيء العظيم، وهو ماذا؟ وهو الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، أو يستعذ بالله بوجهه ماذا؟ من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ليس المقصود بالحديث لا يسأل المخلوق بوجه الله إلا الجنة، لا، لأن المخلوق لا يستطيع أن يدخلك الجنة، لما هذا مذهب غلاة التصوف من ماذا؟ من الصوفية الذين يعبدون غير الله، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يستطيع أن يدخل الجنة. فليس معنى الحديث لا يسأل المخلوق مخلوقا مثله بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يقول يا فلان أسألك بوجه الله إلا أدخلتني الجنة، هذا شرك، هذا شرك بالله، لأنه لا يستطيع أحد أن يدخلك الجنة إلا الله وحده لا شريك له. هذا معنى الحديث. هذا الحديث جاء في معناه كما سبق أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه، منها ما جاء في معجم الطبراني رحمه الله عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من يسأل بوجه الله، ملعون من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرا. حديث عظيم هذا، ملعون من يسأل بوجه الله، مش معنى هذا الحديث، يعني ملعون من يقول يا فلان أسألك بوجه الله أو يقول أسألك يا رب وجهك شيئا من أمور الدنيا، هكذا حمله العلماء جمعا بينه وبين الحديث الباب. حديث الباب جاء مدلوله على أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. إيش معنى؟ معنى لا يسأل العبد ربه بوجهه الكريم إلا ماذا؟ إلا الجنة. حديث أبي موسى هذا مطلق عام، ملعون من يسأل بوجه الله، يعني سواء كان الجنة وغيرها هكذا، وسواء سأل الله بوجه الجنة أو سأل مخلوقا أمرا من أمور الدنيا بوجه الله هكذا. لكن جمعا بين هذه الأحاديث قال العلماء حديث الباب فيه النهي عن أن يسأل العبد ربه بوجهه إلا الجنة أو ما قرب إليها من قول العمل. لا تسأل ربك بوجهه الكريم إلا الجنة أو ما قرب إليها من قول العمل، أو تستعذ بوجهه الكريم من النار أو ما قرب إليها من قول العمل. حديث أبي موسى هذا ماذا يدل؟ يدل على أمرين. الأمر الأول ملعون من يسأل ربه بوجهه الكريم شيئا من حطام الدنيا، أي لا تقل أسألك يا رب بوجهه الكريم إلا أعطيتني مالا أو سيارة أو بيتا، لا يحل هذا، ملعون الذي فعل هذا. أو يقول لأخيه المسلم أسألك بوجه الله إلا أعطيتني كذا وكذا، هذا لا يحل، ملعون من فعل هذا الشيء، واضح؟ فمدلول الحديث أبي موسى يدل على هذا النهي وذاك. ثم ذكر حكم المسؤول بوجه الله، يعني إن قدر أن إنسان جاهل أو إنسان لعاب جاء وقال لك يا فلان أسألك بوجه الله إلا أعطيتني كذا وكذا، ما الحكم هذا بالنسبة لك؟ واجب أن تجيبه إن كنت ماذا؟ مما يقدر على الإجابة، على التفصيل الذي مضى في الباب السابق، واجب. إن لم تجبه وأنت تقدر صرت ماذا؟ داخلا في هذا اللعن. وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله، ما لمسأل إيش؟ هجرا، شيء منكر، شيء قبيح، واضح؟ أو شيء لا تقدر عليه. إذن هو دلنا على حكمين، حكم متعلق بالسائل وحكم متعلق بالمسؤول، واضح؟ وهذا ينتبه الناس إلى هذا، ولينتبه الإنسان الذي يكثر من سؤال إخوانه أو سؤال إخوانه بالله. لا تحرج إخوانك وتأتي دائما أسألك بالله إلا فعلت، أسألك بالله إلا فعلت، تدخل في هذا الحديث، تدخل ماذا؟ في هذه الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى السائل ونهى ماذا؟ المسؤول. نهى السائل من يسأل بوجه الله، ونهى ماذا؟ المسؤول الذي يستطيع أن يعطي سائله ألا يعطيه إن كان قادرا على ذلك. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 2290، حديث أبي موسى ملعون من سئل بوجه الله. جاء كذلك مثله حديث ابن عباس ألا أخبركم بشر الناس، وحديث أبي هريرة ألا أنبئكم بشر البرية، أي شر الخلق. رجل يسأل بالله ولا يعطي به، رجل يسأل بالله ولا يعطي به. إذن هذا الحديث يضم إلى حديث الباب السابق أن شر الناس على التفصيل الذي سبق معنا ماذا، وشر البرية من يسأل بالله لكن لا يعطي سائله، ما لم يسأله هجرا، والتفصيل سبق معكم في الباب الماضي، واضح يا شباب؟ ننتبه لهذا الكلام. لا يحل لك أن تكثر من السؤال بالله ولا بوجهه أصلا إلا أشياء ماذا؟ العظيمة، تتوجه بهذا السؤال إلى الله جل وعلا، وأن لا تحرج إخوانك بكثرة السؤال بهذا، واضح؟ فلا يحل هذا ولا يحل ذاك. إذن هذا إخوان آخر ما قيل في هذا الباب، والله أعلى وأعلى.
السلام عليكم. يقول السائل شيخنا الفاضل ما هو الصارف للنهي من التحريم الكراهة في حديث لا يقول أحدكم أطعم ربك؟
الإجماع، كل العلماء فهموا أن النهي الكراهة هكذا. أنت إذا قلت أنت بالتحريم تكون شاذا خالفت أهل العلم، فلا يصح أن تخالف إجماع العلماء وتنفرد بفهم لحديث أو آية لم يقل به أحد قبلك. لا تقل بشيء من العلم إلا ولك فيه سلف، سلف مرضي، سلف مرضي، لا تأتي بسلف غير مرضي. هذا إجماع نقله الحافظ أو اتفاق على دقة التعبير بين العلماء، حتى أهل الظاهر الذين دائما يأخذون بظواهر النهي أنها للتحريم وافقوا بقية العلماء على أن هذا النهي للكراهة، فالذي يقول بالتحريم يقال له ماذا؟ أنه شاذ، خالف إجماع أو اتفاق أهل العلم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو أفضل دواء للمسحور؟
والله أفضل دوام هو أو دواء هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة من شر هذا الشر، لأن الله جل وعلا هو وحده الذي يقدر على أن يعافيك من هذا الشر وهذا الداء، مع فعل الأسباب من تلاوة القرآن والرقى الشرعية والذهاب إلى من يرقي إن استطعت والصبر وكثرة الدعاء، والله جل وعلا يفعل ما يشاء.
أحسن الله عليكم. يقول سائل: شخص مستقيم يرد الناس إذا عزموه إلى وليمة ويردهم إذا أهدوا له، هل هذا جائز؟
لا، هذا لا يحل. إجابة الداعي إلى وليمة عرس أخوان بهذا القيد واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم، من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون عاصيا. أما الوليمة الأخرى اللي هي وليمة عشاء أو قضاء غير عرس، هذا مستحب من حق المسلم، يستحب لك الفعل لا الترك، إلا إذا كان عندك عذر هذا ممكن أو هناك مانع لا بأس به، لكن لا مانع ولا عذر فهذا خلاف الشريعة، هذا واجب وذاك مستحب. وقبول الهدية كذلك أمر رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل الهدية، كما جاء في شمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يأتي أنك الشيطان ويقول لك اجعل لك ماذا كرامة نفس وعزة نفس، لا تقبل من أحد شيئا، هو ما جاء ليذلك بهذا العطاء، هو أهدى إليك هدية التي هي من أسباب المحبة، تهادوا تحابوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو أسوتك الذي تتأسى به، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى وسلم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نستطيع أن نفرق بين الصفات الخبرية والصفات الذاتية، ولماذا لا يجوز التعبيد بالأسماء الخبرية كعبد الناصر؟
أما السؤال الأول أخوان هذا في باب العقائد الكلام عليه طويل، لكن الذي يتعلق في دروسنا عبد الناصر كما سبق إخوان أن الأسماء الخبرية هي التي تجمع بين معنيين، أحدهما حسن والآخر سيء، فهذا يدل على أنها ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى هي التي بلغت في الحسن أكمله ومنتهى وغايته كما يعبر أهل العلم، وهذا ليس منها، في نوع ماذا معنى سيئا، فالناصر يمكن أن ينصر الحق وأهله ويمكن أن ينصر ماذا الباطل وأهله، إذن هذا لا يكون من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الحسنى لا يتطرقها معنى باطلا ومعنى فاسدا أبدا، إنما هي حسنى بلغت في الحسن منتهى، ولهذا التعبيد يكون بها، التعبيد يكون بها كما جاء في النصوص، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أو ما عبد لله جل وعلا. الأخ يقول: هل ثبت عن السعدي أو هو يأتي بصيغة الخبر، هل ثبت أو ثبت عن السعدي رحمه الله، السعدي اللي هو الإمام السعدي يقصد، أن وافق الإخوان في قاعدة نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفنا فيه؟ أنا ما أظن هذا، هل ثبت هذا عن السعدي؟ تعلم هذا ما أعرف، السعدي رحمه الله تعالى ما كان يعرف بخبر الإخوان أصلا، ولا كان هناك صيت للإخوان في عهده رحمه الله تعالى، وعلى كل تأتي بكلام السعدي وبعدها إن شاء الله يعلق عليه، أما هكذا ما أستطيع أتكلم يعني.
أحسن الله عليكم. يقول سائل: ما حكم من يختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف صاد؟
هذا الوضع إخوان وضعه المستشرقون، نبع على هذا الشيخ الألباني وغيره، واضح، ونبع عليه كذلك المتقدمون من ماذا السيوطي في التدريب وفي غيره، وذكروا أن هذا مخل بالأدب، أن تأتي إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتقول صاد ولا صلعم، هكذا يقولون صلعم يعني اختصار صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا لم يأتي بماذا بما أمر الله جل وعلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه كما جاء في حديث أبي، يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث حتى ألفت في هذا تأليف من تأليف ابن القيم رحمه الله تعالى، واضح. فالذي يقول صاد أو صلعم هذا مخطئ، وافق المستشرقين في هذا الباب وهذا خطأ. تريد الأجر والثواب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا.